ان الطريق لفتح العالم هو فتح قلب الانسان ونداء فطرته. فكل مولود يولد على الفطرة كما قال نبي الفطرة ورسول الانسانية سيدنا محمد صلوات الله عليه. وديننا هو دين الفطرة، فطرة الله التي فطر الناس عليها، لا تبديل لخلق الله، ذلك الدين القيم، ولكن اكثر الناس لا يعلمون. ولو نهض المسلمون اليوم بدعوة صادقة، لو نهضوا بالدعوة الصادقة للعالم لانقاد العالم لدعوتهم، ولانصاعت البشرية لكلمتهم، لان العالم كله اليوم ينتظر الكلمة الصادقة والدعوة الصادقة التي تخلصه مما يكابد من ألم وعذاب وحيرة وضلال وضنك. وصدق الله العظيم إذ يقول ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا، ضنكا أي ضيقة بائسة ضيقة. لكن العالم اليوم ينظر، اصبح ينظر الى الشرق الاسلامي والعربي نظرة ملؤها الامتهان والاحتقار، ذلك لانه يرى العالم العربي والاسلامي في حالة من الفوضى، يرى العالم الاسلامي والعربي كالغنم الشريدة في الليلة الشاتية في حالة من الفوضى لا توصف ابدا، فوضى اخلاقية وفوضى دينية وفوضى عقائدية وفوضى اجتماعية وفوضى اقتصادية. قد ضرب الخلاف بين العالم العربي والاسلامي اطنابه فيما بينهم، الى ما الخلف بينكم الى ما، وهذه الضجة الكبرى علامة، وفيما يكيد بعضكم لبعض وتبدون العداوة والخصام، وهذا الغرب في شزر اليكم يدور بعينه يبغي اماما، وليس يرى سوى اشتات قوم يرون حياتهم حربا ضراما. لو تهيأ للعالم اليوم الدعاة الحقيقيون الذين يعرضون حقائق الاسلام ومبادئ الاسلام بشيء بشكل صادق لا تزوير فيه ولا تشويه، لتبدل حال العالم ولتغيرت حالة الشعوب. وان اي دراسة وان اي عرض لحقائق الاسلام لابد الا ان تبدأ بالكشف عن معالم هذا النبي وعن احوال هذا النبي. ان اي دراسة مستغرقة لمبادئ ديننا الحنيف ينبغي ان تبدأ بالكشف عن معالم هذا النبي الكريم صلوات الله عليه. فنبينا هو الدين الحقيقي متمثلا في شخصه. وان اي دراسة مستغرقة لعقائد هذا الدين ولمبادئ هذا الدين يجب ان تبدأ بالكشف عن المعالم الاساسية لاحوال هذا النبي المصطفى والرسول المجتبى سيدنا محمد صلوات الله عليه. فهيا بنا الى رسول الله، هيا بنا الى النبي المصطفى والرسول المجتبى صلوات الله وسلامه عليه. اخوة الايمان والعقيدة، مع اللقاء السابع والعشرين بعد المئة الثالثة والالف، ومع رسولنا الكريم ومع صاحب الخلق العظيم، مع النبي المختار، مع الشفيع المشفع، مع الحبيب الذي ترجى شفاعته لكل هول من الاهوال مقتحم، مع سيدنا محمد صلوات الله عليه. ان اي انسان يأتينا بخبر من الاخبار او يحدثنا باي حديث فإن خبره وحديثه يحتمل الصدق والكذب إلا إذا قامت الأدلة القاطعة على ترشيح كونه صادقا. فهل من أدلة قاطعة أيها الإخوة تشهد لسيدنا محمد بصدقه فيما جاء به من عند الله؟ كل شيء في هذا الوجود يشهد بصدق رسولنا الصادق المصدوق صلوات الله عليه، منبع الصدق صلوات الله وسلامه عليه. أدلة كثيرة جمة وغفيرة، لكننا نستخلص منها أهم الأدلة، نستخلص منها ثلاثة أدلة قاطعة واضحة وضوح الشمس في رابعة النهار. أول هذه الأدلة التي تشهد بصدق نبينا صلوات الله عليه هي شهادة الأعداء والخصوم الألداء. ثاني هذه الأدلة شهادة الأتباع والأصحاب. ثالث هذه الأدلة شهادة المعجزات وخوارق العادات. والتي أولا إلى شهادة الأعداء والخصوم الألداء. تعالوا معي ندخل أم القرى مكة المكرمة، والحرب قائمة بين الإيمان وبين الشرك، بين التوحيد وبين الوثنية. نحن الآن في قلب مكة أم القرى، كأني أشم رائحة شواء، شواء الأجساد البشرية التي تكوى بالحديد المحمى بالنار. بطح بلال على الرمضاء، وكوي عمار بن ياسر بالحديد المحمى، وكوي خباب بن الأرت وصهيب وغيرهم من الأرقاء والعبيد الذين كانت تشوى أجسادهم في حر الظهيرة، مما زاد ذلك إيمانهم وتصميمهم وثباتهم ورسوخهم. كانوا ثابتين ثبات الجبال الرواسي أمام العواصف العاتية. تعالوا معي أيها الإخوة لنجري عدة لقاءات صحفية مع أعداء رسول الله صلوات الله عليه. تعالوا لنقترب ونجري هذا اللقاء مع ألد أعداء النبي المصطفى والرسول المجتبى عليه الصلاة والسلام. وبالبديهة كلنا يعلم بالبديهة ان ألد اعداء النبي صلوات الله عليه هو عمرو بن هشام ابو الحكم ابو جهل ابن هشام. لو سألت اي مسلم بل اي طفل من المسلمين من ألد أعداء النبي عليه الصلاة والسلام لقال لك بالبداهة هو أبو جهل عمرو بن هشام. نجري معه الآن لقاء صحفيا يبين لنا مدى صدق النبي عليه الصلاة والسلام. روى الإمام البيهقي عن المغيرة بن شعبة رضي الله عنه قال إن أول يوم عرفت فيه النبي عليه الصلاة والسلام أنني كنت أمشي أنا وأبو جهل في أحد أزقة مكة، فلقينا رسول الله صلوات الله عليه فقال يا أبا الحكم هلم إلى الله ورسوله، أدعوك إلى الله ورسوله. فقال له أبو جهل يا محمد هل أنت منتهٍ عن سب آلهتنا؟ والله لو كنت أعلم أن ما تقوله حق لاتبعتك. فانصرف عنه رسول الله صلى الله عليه وسلم. فلما انصرف النبي عليه الصلاة والسلام التفت أبو جهل إليه، والراوي هو سيدنا المغيرة بن شعبة، وكان هذا اللقاء قبل أن يسلم سيدنا المغيرة. التفت أبو جهل إلي وقال يا ابن شعبة والله إني أعلم أن محمدا صادق وأن ما يقوله حق، ولكن يمنعني شيء. ما هو هذا الشيء يا أبا الحكم؟ قال إن بني قصي وهم عشيرة رسول الله صلوات الله عليه، لأن قصيا هو والد عبد مناف وجد هاشم، وجد هاشم والد عبد المطلب. فرسول الله صلى الله عليه وسلم وسيدنا أبو القاسم محمد بن عبد الله ابن عبد المطلب ابن هاشم ابن عبد مناف ابن قصي. قال أبو جهل يا ابن شعبة يمنعني شيء، أعلم أن ما يقوله محمد حق وصدق، ولكن يمنعني شيء. ما هو هذا الشيء يا أبا الحكم؟ قال أبو جهل إن بني قصي قالوا فينا الحجابة، أي حجابة البيت. فقلنا لهم نعم، قلنا نحن أي بني مخزوم، وأبو جهل من بني مخزوم. قال بنو قصي فينا الحجابة؟ فقلنا لهم نعم. قالوا فينا السقاية؟ فقلنا لهم نعم، والسقاية هي سقاية الحجيج. قالوا فينا الندوة، أي عقد المؤتمرات في دار الندوة في بيت قصي، قلنا لهم نعم. قالوا فينا اللواء، لواء الحرب، قلنا لهم نعم. ثم قالوا فينا نبي، من أين نأتي لهم بنبي؟ والله لا أفعل، والله لا أؤمن به، والله لنكذبنه. المسألة مسألة تنافس عصبي وعشائري، هكذا أشعلها أبو جهل، وهكذا أوقتها بجهالته. وفي لقاء آخر قبيل معركة بدر في السنة الثانية من الهجرة، وكان قائد الحملة القرشية هو أبو جهل عمرو بن هشام، احتلى به قبيل المعركة أحد صناديد العرب، أحد صناديد القريش، وهو الأخنس بن شريق. قال يا أبا الحكم اصدقني ولا تكذبني، فإن الحر لا يكذب. أترى يا أبا الحكم أن محمدا يكذب؟ فقال أبو جهل على الفور يا ابن شريق إننا ما جربنا على محمد كذبا قط، ولكن يا ابن شريق نحن وبنو هاشم كفر سيرهان، أطعموا فأطعمنا وسقوا فسقينا، حتى إذا تحاتت الركب قالوا فينا نبي، والله لنحاربنا، والله لنكذبنا. ألم أقل لكم إن المسألة مسألة عصبية؟ بل إن المسألة مسألة حقد وحسد، ولله در الحسد ما أعدله، بدأ بصاحبه فقتله. اصبر على مضض الحسود فإن صبرك قاتله، النار تأكل بعضها إن لم تجد ما تأكله. ونحن في مسيرتنا هذه في بعض نواحي مكة نلمح رجلا من صناديد قريش، وقد تجمهر حوله الملأ من قريش، وهو يشير بيده الى اليمين تارة والى الشمال تارة اخرى، لعله الوليد بن المغيرة، بل انه نفسه الوليد بن المغيرة الذي كان ايضا من ألد اعداء النبي صلوات الله عليه. تعالوا نجري معه هذا اللقاء الصحفي الثاني. ماذا يقول الوليد؟ استمعوا الى مقالته. الوليد الذي كان احد زعماء قريش يقول للملأ من قريش يا معشر قريش، لقد استمعت من محمد وسمعت منه الآن كلاما لم أسمع مثله قط في حياتي، ليس بالشعر وليس بالكهانة وليس بالسحر، والله إن له لحلاوة وإن عليه لطلاوة وإن أعلاه لمثمر وإن أسفله لمغدق وإنه يعلو ولا يعلى عليه، وما يقول هذا بشر. والله لا يكونن لكلامه هذا شأن عظيم. هذه شهادة الوليد بن المغيرة ألد أعداء الحبيب المصطفى صلوات الله عليه. وهناك شهادة أيضا من عدو لدود، هو النضر بن الحارث العبدري الذي قال لقريش: يا معشر قريش، قد كان محمد فيكم غلاما حدثا، أي شابا في ريعان الصبا والشباب، ما جربتم عليه كذبا قط، أفبعد أن بلغ في صدغيه الشيب قلتم كاذب؟ لا والله ما هو بكاذب. هذه شهادة الأعداء. وينتقل بنا الإرسال أيها الإخوة إلى بلاد الشام، حيث لقاء القمة الذي عقد بين قيصر عاهل الروم وبين زعيم مكة أبي سفيان في الفترة التي عقد النبي فيها هدنة بينه وبين قريش في السنة السابعة من الهجرة. أرسل النبي عليه الصلاة والسلام كتابا إلى ملوك وزعماء العالم، أرسل الرسائل والكتب ليعلن عن إعلان هذا الدين الجديد، وليعلن للعالم كله أن هناك في مكة رسولا لله جاء لينقذ البشرية من زحمة الخرافة، جاء لينقذ العالم مما يكابد من ألم وعذاب وحيرة. قال في هذا الكتاب رسول الله صلوات الله عليه: بسم الله الرحمن الرحيم، من محمد رسول الله إلى هرقل عظيم الروم، سلام على من اتبع الهدى، أسلم تسلم يؤتك الله أجرك مرتين، فإن توليت فإنما عليك إثم الأريسيين، ويا أهل الكتاب تعالوا إلى كلمة سواء بيننا وبينكم ألا نعبد إلا الله ولا نشرك به شيئا ولا يتخذ بعضنا بعضا أربابا من دون الله، فإن تولوا فقولوا اشهدوا بأننا مسلمون. يا أهل الكتاب، دعوة لأهل الكتاب إلى الحوار ليجلسوا على طاولة الحوار. يا أهل الكتاب تعالوا أنتم، لا نجري لاهثين وراءكم، لا إلى كنائسكم ولا إلى أديرتكم ولا إلى كذبكم ولا إلى تزويركم، نحن أهل الحقيقة الناصعة البيضاء التي لا قطار عليها ولا غبار. تعالوا يا أهل الكتاب تعالوا إلى كلمة سواء بيننا وبينكم ألا نعبد إلا الله، هذا هو أساس الحوار وهذا هو أساس النقاش. إلى كلمة سواء بيننا وبينكم ألا نعبد إلا الله، لا عبادة لغير الله، لا معبود بحق إلا الله، ليس هناك شريك مع الله، لا المسيح ولا عزير ولا الملائكة ولا الجن ولا الأصنام، إنما هو إله واحد لا شريك له، لا معبود بحق إلا الله. قل تعالوا يا أهل الكتاب تعالوا إلى كلمة سواء بيننا وبينكم ألا نعبد إلا الله ولا نشرك به شيئا ولا يتخذ بعضنا بعضا أربابا من دون الله، فإن تولوا فقولوا اشهدوا بأننا مسلمون. لما وصل الكتاب إلى هرقل عظيم الروم أرسل عساكره وجنوده ليأتوه بجماعة من العرب من قوم هذا النبي الذي راسله والذي دعاه إلى دينه، فالتقوا بجماعة من قريش، قافلة لقريش يرأسها أبو سفيان بن حرب، فجاءوا بهم إلى بلاط قيصر فقال لهم: أيكم أقرب إلى هذا النبي نسبا؟ فأشاروا إلى زعيمهم أبي سفيان، لأن أبا سفيان أقرب قريش إلى رسول الله، فهو من بني عبد مناف، من بني عبد شمس ابن عبد مناف، ورسول الله من بني هاشم ابن عبد مناف. فقال: تقدم إلي وكونوا أنتم وراءه يا جماعته ويا قومه. وإني سأسأله أسئلة فإن كذب فأشير إلي بأنه يكذب في الجواب. وبدأ هرقل يسأل عن النبي عليه الصلاة والسلام، يسأل أبا سفيان عن نسب النبي وعن نعت النبي وعن حال النبي عليه الصلاة والسلام وعن أتباع هذا النبي وعن أتباع هذا الدين. كان من جملة ما سأله، قال له: هل كنتم تتهمونه بالكذب قبل أن يقول ما قال؟ فقال أبو سفيان: لا، وكنا نسميه الصادق الأمين. فقال هرقل على الفور: ما كان هذا النبي ليدع الكذب على الناس ويكذب على الله. ثم قال له: إن كان ما قلته حقا فسيملك هذا الرجل موضع قدمي هاتين، أي سيحكم بلادي. وكان هرقل في بلاد الشام، وهذه أول إشارة بل أول تصريح للأمة الإسلامية بأنها ستغزو بلاد الشام وستفتح بلاد الشام على مصارعها. قال: إن كان ما تقوله حقا فسيملك موضع قدمي هاتين. وملكه المسلمون بعد رسول الله، ووقف هرقل يودع سوريا في أبواب أنطاكية يقول: وداعا يا سوريا، وداعا لا لقاء بعده. خرج أبو سفيان من لقاء القمة وهو يقول: عجبا، لقد أمر أمر ابن أبي كبشة أن يخافه ملك ملوك بني الأصفر، وكانوا يطلقون على رسول الله لقب ابن أبي كبشة، وأبو كبشة هو والد النبي، أبو النبي من الرضاع، زوج حليمة السعدية التي سعدت برسول الله صلوات الله عليه مدة 4 سنوات ونيف. لقد امر، اي عظم امر ابن ابي كبشة ان يخافه ملك ملوك بني الاصفر. ايها الاخوة المؤمنون، تعالوا بنا نعود الى مكة مرة اخرى، حيث عقد النبي عليه الصلاة والسلام مؤتمرا صحفيا عاما لقريش كلها. صعد النبي عليه الصلاة والسلام على جبل الصفا عند طلوع الشمس ونادى وصباحاه، نادى وصباحاه 3 مرات، ثم جعل ينادي قبائل قريش: يا بني عدي، يا بني فهر، يا بني مالك، يا بني فلان ابن فلان، لبطون قريش، حتى اجتمعوا. فجعل الرجل الذي لا يستطيع ان يخرج ينيب عنه من يخرج لسماع طلب محمد صلوات الله عليه. واجتمع الملأ من قريش حتى سال بهم الوادي ورسول الله على قمة جبل الصفا. فلما اجتمعوا قال: يا معشر قريش، أرأيتكم لو أخبرتكم أن خيلا بالوادي تريد أن تغير عليكم أكنتم مصدقين؟ قالوا: نعم يا محمد، ما جربنا عليك كذبا قط، انت الصادق الامين يا محمد، ما سمعنا منك كذبا ولا سمعنا منك كلاما يغاير الحقيقة، انت الصادق الامين. فقال لهم: اذا كنتم تقولون ذلك فانني نذير لكم بين يدي عذاب شديد. فكانوا بين مصفر ومصفق ومصفر، حتى قال ابو لهب: تبا لك سائر هذا اليوم يا محمد، ألهذا جمعتنا؟ فنزل قوله تعالى: تبت يدا ابي لهب وتب، اي هلكت يدا ابي لهب وهلك هو، ما اغنى عنه ماله وما كسب، سيصلى نارا ذات لهب، وامرأته حمالة الحطب، في جيدها حبل من مسد. الا تكفينا هذه الشهادات؟ الا يكفي العالم كله اليوم ان يستمع الى شهادات الاعداء الالداء والخصوم الذين ناروه وناصبوه العداء؟ ابو جهل، الوليد بن المغيرة، النضر بن الحارث العبدري، قيصر ملك الروم، قريش بأجمعها، هذه شهادة الأعداء والخصوم الألداء. أما شهادة الأتباع والأصحاب وهذا هو الدليل الثاني على صدق النبي عليه الصلاة والسلام، فبمن نستشهد أيها الإخوة؟ أنستشهد بأبي بكر رضي الله عنه الذي سمي الصديق لتصديقه رسول الله صلوات الله عليه. لما بعث عليه الصلاة والسلام بدعوته ورسالته كان الصديق رضي الله عنه في تجارة لقريش في بلاد الشام، فلما عاد قافلا بالقافلة الى مكة اول من لقيه ابو جهل عمرو بن هشام، تلقاه ورحب به وقال او ما حدثوك عن صاحبك يا عتيق. وكان ابو بكر يلقب عتيقا في الجاهلية لكثرة ما كان يعتق من الرقاب. او ما حدثوك عن صاحبك يا عتيق؟ قال من تعني محمدا؟ ماذا جرى لمحمد؟ وفوجئ ابو بكر بهذا السؤال، من تعني يا ابا الحكم محمدا؟ ما به محمد؟ ماذا جرى لمحمد ابي القاسم؟ قال يا عتيق انه يزعم انه يكلم من السماء وانه رسول من عند الله وانه كذا وكذا وكذا وكذا. فقال ابو بكر لابي جهل، قال له اهو الذي قال هذا الكلام؟ اانت فقال ابو بكر بلسان اليقين ومنطق الحق المبين، ان كان قال محمد ذلك فقد صدق. ودهش ابو جهل دهش بهشة كبيرة، انه كان يريد ان ياخذ صوتا يعادي محمدا من اوسط الناس بمحمد وهو الصديق ابو بكر، ولكن ما باله يسمع ان صاحبه هو اول الناس تصديقا له دون ان يسمع منه، دون ان يسمع من محمد صدق، فكيف لو سمع منه؟ وترك ابو بكر ابا جهل يلعق خيبة امره، وانطلق هو الى بيته فالقى حمله ثم اسرع الى بيت رسول الله صلوات الله عليه. كان النبي عليه الصلاة والسلام وقتها يصلي مع السيدة خديجة، كان هو والسيدة خديجة يصليان، وما على وجه الارض احد يصلي في ذلك الوقت وفي تلك الساعة الا رسول الله والسيدة خديجة. طرق الباب ابو بكر فقال النبي عليه الصلاة والسلام للسيدة هذا صاحبي عتيق قد عاد من السفر. فتح له الباب، تلقاه بذراعيه حامدا لله على سلامته. فقال ابو بكر يا محمد يا ابا القاسم او صحيحا ما حدثوني عنك؟ وما اروع هذا اللقاء، ما اروع ان نستمع وان نتخيل وان نتصور وان نرى هذا المشهد العظيم. اول لحظة امن فيها ابو بكر الصديق الذي شهد له التاريخ بانه خير مصدق وبانه خير مؤيد لرسول الله، شهد له بذلك النبي الاعظم والرسول الاكرم صلوات الله وسلامه عليه. او ما حدثوك عن صاحبك يا عتيق؟ او ما قال من تعني؟ قال محمدا. قال وماذا جرى له؟ أعيد سؤال أبي جهل وسؤال أبي بكر. قال ماذا جرى له؟ قال إنه يزعم أنه يكلم من السماء، يزعم أنه رسول من عند الله. قال هو قال هذا الكلام؟ قال نعم. قال إن كان قال فقد صدق. هذا هو اللقاء الأول، هذا هو التصديق الأول، هذه هي بداية التصديق. أما اللقاء الثاني فكان مع صاحب الدعوة نفسه. أوما صحيح ما حدثوني عنك يا أبا القاسم؟ قال وما ذاك يا أبا بكر؟ وما ذاك يا عتيق؟ قال يقولون إنك تقول أنك رسول من عند الله، يأتيك الوحي من السماء وأن بين يديك عذاب شديد. قال نعم يا أبا بكر، لقد أرسلني الله بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله
سراجا منيرا. لم يتفوه رسول الله بغير هذه الكلمات، لم يكن بحاجة إلى أن يدلل على صدقه لا بالمعجزات ولا بخوارق الآثار، ولم يتلو على أبي بكر شيئا من القرآن الكريم، إنما قال له: نعم يا أبا بكر، لقد أرسلني الله بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا. فما عتم أبو بكر أن قال: يا أبا القاسم ابسط يدك حتى أبايعك. فبسط النبي يده وشهد أبو بكر له، وشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا أبا القاسم هو رسول الله. بمن نستشهد يا إخوة الإيمان؟ نستشهد بالسيدة الكاملة الطاهرة التي كان هذا لقبها في الجاهلية، السيدة خديجة كان لقبها في الجاهلية الكاملة الطاهرة. لما عاد النبي عليه الصلاة والسلام من غار حراء بعد أن شحنه الملك جبريل عليه السلام بطاقة نورانية روحانية، عاد معها صلوات الله عليه، يرتجف فؤاده ويتشبب جبينه حرقا وهو يقول: زملوني زملوني، دثروني دثروني. ماذا قالت له السيدة؟ ماذا قالت له الكاملة؟ ماذا قالت له الطاهرة؟ قالت: يا ابن عمي، والله لا يخزيك الله ابدا، انك لتصل الرحم وتحمل الكل وتكسب المعدوم وتقي الضيف وتسقط الحديث وتسقط الحديث وتعين على نوائب الدعوة. ويوم ان توفي ابنها القاسم، القاسم بكر رسول الله وبكر السيدة خديجة، توفي وهو رضيع لم تكمل رضاعته، بعد ان دفنه رسول الله بيديه الشريفتين الكريمتين على سطح الجبل الحزون، عاد ليرى السيدة خديجة وهي تبكي بدموع صامتة خرقاء. ما بك يا خديجة؟ ما بك يا ام القاسم؟ قالت: يا رسول الله، درت لبينة القاسم، در لبنه، در حليبه، لو كان الله ابقاه حتى يستكمل رضاعه. فقال لها صلوات الله عليه وقد بكى لبكائها، وهو الذي كان يقول: ان العين لتدمع وان القلب ليوجع ولا نقول ما يسخط الرب، انا على فراقك يا ابراهيم لمحزونون. وهو اليوم على فراق القاسم بكره محزون هو والسيدة. والحزن هنا لا ينافي الرضا والتسليم بقضاء الله وقدره. قال: يا خديجة، ان له مراضعا يرضعنه في الجنة ان شاء الله، أو تحبين أن أسمعك صوته في الجنة؟ أو تحبين أن أسمعك صوته في الجنة يا خديجة؟ إن أي أم مات ابنها منذ ساعات يعرض عليها أن تسمع صوته ستدفع أغلى ما عندها في حياتها بسماع صوت ابنها ووحيدها وبكرها. أو تحبين أن أسمعك صوته في الجنة؟ أتدرون بماذا قالت السيدة الكاملة الطاهرة؟ قالت: لا يا رسول الله، لا، ولكن أصدق الله ورسوله، إنني أوقن يا رسول الله أنك صادق، لكنني أؤمن بالغيب. الذين يؤمنون بالغيب كانت في أعلى درجات المؤمنين بالغيب. أما حينما يكشف الحجاب فلا معنى للإيمان. لذلك كانت في أعلى درجات المؤمنين من عباد الله بالغيب. بمن نستشهد يا إخوة الإيمان؟ أنستشهد بالفاروق عمر؟ أنا استشهد بأبي عبيدة؟ أنا استشهد بمصعب بن عمير؟ بصهيب بن سنان الرومي؟ بعمار بن ياسر؟ بطلحة والزبير؟ تعلمون أن أصحاب رسول الله لم يكونوا أغمارا ولا أغبياء، كانوا خلاصة العالم رجاحة فكر وعبقرية عقل. لم يكونوا أغبياء، لم يكونوا أغنارا، لم يكونوا بسطاء ولا ساذجين، كانوا في قمة العقل الراجح وفي قمة نضوج الفكر. لذلك شهدوا لرسول الله، شهدوا بصدقه، وشهدوا بأنه مؤيد من عند الله وبأنه الصادق المصدوق. أنا استشهد بالمهاجرين، أنا استشهد بالأنصار، أنا استشهد بسيدنا سعد بن معاذ الذي كان في السنة الثانية ولم يمض على إسلامه أكثر من سنتين، قال لرسول الله يوم أن استشار النبي أصحابه قبل معركة بدر، قال يا رسول الله قد آمنا بك وصدقنا وشهدنا أن ما جئت به هو الحق. يا رسول الله سأل ما شئت وعاد ما شئت وخذ من أموالنا ما شئت وأبكي لنا ما شئت، فوالذي بعثك بالحق يا رسول الله إن الذي تأخذه من أموالنا أحب إلينا منا تتركه لنا، وإنا لصبر في الحرب صدق عند اللقاء. هذه شهادة زعيم الأنصار سعد بن معاذ. بمن نستشهد يا إخوة الإيمان؟ خذ أي واحد من صحابة رسول الله، خذ أي واحد لا على التعليم، سينبئك وسيخبرك عن تصديقه، تصديقه في قلبه المفعم بالإيمان والتصديق لحبيبه سيدنا محمد صلوات الله عليه. خذ اي واحد من صحابة النبي الذين بلغت اعدادهم 124,000، صحابة النبي عددهم 124,000، كان افضلهم هم العشرة المبشرون بالجنة، وافضل هؤلاء العشرة الخلفاء الأربعة، وأفضل هؤلاء الخلفاء أبو بكر الصديق بلا منازع. ينبغي حفظ هذه الأبجدية الصحابية وتيقينها لأبنائنا وبناتنا وعيالنا وأسرنا. لقنوا أبناءكم، لقنوا أولادكم هذه الأبجدية الصحابية حتى لا تعيش بهم ألسنة الفساد، لأن أبناءنا اليوم يلقنون الفساد الرسمي عبر كل القنوات وعبر كل الأجهزة وعبر كل المؤسسات. أبناءنا أمانة في أعناقنا، يقنوهم محبة أصحاب رسول الله صلوات الله وسلامه عليه. قل لولدك يا بني أتدري كم عدد الصحابة؟ 124,000. أتدري من هو أفضلهم على الإطلاق؟ هو أبو بكر يا بني، ثم عمر، ثم عثمان، ثم علي، ثم بقية العشرة، طلحة والزبير وسعد بن أبي وقاص وسعيد بن زيد وعبد الرحمن بن عوف وأبو عبيدة. هؤلاء العشرة يا بني هم أفضل صحابة رسول الله. ثم يأتي من بعدهم أصحاب بدر، وعددهم بعدد المرسلين، عددهم بعدد الرسل. كم يكون عدد الرسل؟ 314 رسولا. وعدد أصحاب بدر 314 صحابية. احفظ يا بني عدد أهل بدر 314 بعدد المرسلين. أما عدد الأنبياء ككل فهو 124,000 نبي بعدد أصحاب رسول الله ككل، لأن كل رسول نبي وليس كل نبي رسولا. ثم ماذا بعد ذلك يا بني؟ بعد أصحاب بدر يأتي أصحاب أحد، ثم يأتي أصحاب بيعة الرضوان، ثم يأتي المسلمون الذين أسلموا قبل فتح مكة، ثم الذين أسلموا بعد فتح مكة، ثم بقية الصحابة الذين حضروا مع رسول الله حجة الوداع، وكان عددهم 124,000. هذه الأبجدية حفظوها أبناءكم. ماذا حفظت ولدك؟ ما تاريخ الصحابة من وطائعهم من سيرهم في حربهم في سلمهم في جهادهم في مواقفهم البطولية ماذا حصلت أبناءك هل أخذوا تاريخ الصحابة عن الأفلام والممثلين والممثلات إن بعض الأفلام ربما تعرض بعض وطائع الصحابة ولكنها تعرضها بشكل مبتور والذي يمثل صحابيا من هؤلاء الصحابة رجلا ممثلا لا علاقة له بالدين ولا علاقة له بالعقيدة ولا علاقة له بالإسلام فتنطبع صورته في فكر ولدك حينما يسمع اسم خالد بن الوليد يتذكر صورة ذلك الممثل الممثل الناجل الممثل الساخي الممثل الرائع وربما مثل بعض الصحابة أناسا ليسوا من المسلمين أبدا فكيف نصور لأنفسنا وكيف نتيح لأبنائنا أن تنطبع هذه الصور في أذهانهم فيتذكرون الصحابة على صور الممثلين والممثلات وعلى صور الرقيعين والرقيعات وعلى صور السافلين والسافلات خذ سيرة الصحابة من كتب السيرة من كتب التاريخ الإسلامي المصفى الذي لا شعيبة فيه والذي لا غبار فيه حفظه ولدك لتنطبع الصورة الحقيقية البيضاء الناصعة التي لا تزوير فيها ولا تحوير فيها ولا تزييف فيها حفظه هذه الأبجدية قل له أفضل الأمة على الإطلاق قبل أبي بكر هو سيدنا عيسى بن مريم عليه السلام ثم يأتي أبو بكر في الدرجة الثانية لأن عيسى صلوات الله عليه سيكون فردا من أفراد هذه الأمة المحمدية حينما ينزل من السماء كما أخبر بذلك الصادق المصدوق صلوات الله عليه أن عيسى بن مريم سينزل من السماء في آخر الزمان ليكسر الصليب ليكسر الصلبان التي تحوي ابراج الكنائس من الذي سيحطمها ايها الصليبيون في العالم ان اول من يكسر الصليب هو سيدنا المسيح عيسى ابن مريم عليه السلام سيحطمها وسيجعلها طحينا تدوسه النعال يكسر الصليب ويضع الجزية ويقتل الخنزير ويملا الارض قسطا وعدلا كما ملا ظلما وزورا هذا هو افضل افراد الامة المحمدية ومن بعده يا بني ياتي ابو بكر ومعه الخلفاء الاربعة وبقية العشرة المبشرين بالجنة ثم ياتي اصحاب بدر واحد وبيعة الرضوان ثم من اسلم قبل فتح مكة وكان على رأس من أسلم قبل فتح مكة سيف الله خالد بن الوليد يا بني خالد الذي شهد لرسول الله بالصدق كان ذات يوم في مكة حارب النبي 20 عاما خالد بن الوليد ابن الوليد بن المغيرة حارب رسول الله 20 عاما ثم جلس ذات يوم قال حتى متى والله ان الرجل لصادق لقد استقام المنسم فحتى متى والله لاضربن اليه فلاضعن يدي في يده وكان النبي عليه الصلاه والسلام مبشرا باسلام خالد كلما التقى باخيه يقول له اين اخوك خالد اين اخوك خالد وخالد كان معاني الشرك والوثنية كان يغوص في شركه ووثنيته وعبادته للأصنام والأحجار لكن المصطفى عليه الصلاة والسلام الذي أعطاه الله علم الغيوب كان كلما التقى بأخيه قال له أين أخوك خالد فكان أخوه يكتب إليه الرسالة تلو الرسالة والكتابة تلو الكتاب يقول له يا خالد يا أخي يا خالد إن رسول الله سألني عنك لقد فاتتك المشاهد مع رسول الله لقد فاتتك المواقع والمواقف ويقع يقرأ خالد رسائل أخيه ويتعجب، ثم يمزقها أو يطويها أو يلقيها في مهملاته. لكنه جلس يوما فقال بعد أن رأى رؤيا، رأى كأنه كان في أرض قاسية جرداء وخرج منها إلى أرض خضراء فاسحة الأرجاء، استيقظ عند الصباح ثم قال لنفسه إنها لرؤيا حقيقية، لرؤيا صادقة، إن الرجل صادق، لقد استقام المنزل، فحتى متى أذهب والله فأسلم. جمع الأجود من خيله وجياده وأرسلها هدية إلى رسول الله. سمع به أبو سفيان فجاء إليه مسرعا، قال يا أبا سليمان سمعت أنك تميل إلى أن تصبأ مع محمد. قال يا أبا سفيان لقد قاتلنا وحاربناه وإن رجل لصادق، فحتى متى؟ والله لا أذهبن إليه فلا أضعن يدي في يده. قال يا أبا سليمان أنسيت أن محمدا هدى أباك في قرآنه وفي كلامه؟ وإنه يعني قول الله عز وجل في الوليد بن المغيرة وأهل سيدنا خالد الذي كان ألد أعداء النبي صلوات الله عليه، قال الله مهددا له ومتوعدا: ذرني ومن خلقت وحيدا وجعلت له مالا ممدودا وبنين شهودا ومهدت له تمهيدا ثم يطمع أن يزيد، كلا إنه كان لآياتنا عنيدا سأرهقه صعودا، إلى آخر الآيات التي تهدد الوليد بن المغيرة والد خالد بن الوليد. يا أبا سليمان أما سمعت أن محمدا يهجو أباك ويتوعده في قرآنه وفي كلامه؟ فقال سيدنا خالد: يا أبا سفيان دعنا من هذه العصبية، دعنا من هذا النتن، إن محمدا لصادق. وسافر إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وقدم له هدايا، واستقبله رسول الله بوجه طلق بشوش مرحبا له: اين كنت يا خالد الى هذا الوقت؟ ما كنت اظن ان عقلك الكبير يؤخرك الى هذا الوقت الى الدخول في الاسلام. قال: يا رسول الله استغفر لي الله من كل امر فعلته ضد الاسلام. فرفع النبي يديه الى السماء قائلا: اللهم اغفر لخالد بن الوليد كل ما صنعه من حرب وصد عن سبيلك وعن سبيل رسولك. ايها الاخوه المؤمنون، هذه شهاده الاتباع وتلك شهاده الاعداء والخصوم الالداء. هذه هاتان الشهادتان كانتا خير دليلين على صدق هذا النبي فيما جاء به من عند الله. اما الدليل الثالث وهو دليل المعجزات فسناتي عليه وعلى خبره في اللقاء القادم ان شاء الله. نساله سبحانه وتعالى ان يهبنا ايمانا ليس بعده كفر ويقينا ليس بعده شك، انه نعم المولى ونعم النصير. اللهم لا تدعنا في غمره ولا تاخذنا على غره ولا تجعلنا من الغافلين. اقول قولي هذا واستغفر الله.